بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن حمدان بن بطة رضي الله عنه: الحمد لله المشكور على النعم بحق ما يطول به منه. هو الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن حمدان بن عمر بن عيسى بن إبراهيم بن سعد بن عتبة بن فرقد، وعتبة بن فرقد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ساق نسب المؤلف هكذا ابن أبي يعلى في الطبقات، وابن البعلي الحنبلي في المطلع، بينما اقتصرت كتب التراجم على الاكتفاء بذكر جد أو جدين له رحمه الله تعالى. وأجمع من ترجم له أن اسمه عبيد الله، إلا أن العليمي في كتابه المنهج الأحمد أطلق عليه اسم عبد الله، وذلك خطأ لإجماع كل من ترجم له على أن اسمه عبيد الله وأن كنيته عبيد الله وأن كنيته هي أبو عبد الله. وبعيد أن يتكن الرجل باسمه، كما أن العليمي لم يقم أي دليل على صحة ما ذكره وهذا ما يدفعنا إلى القول بأن هذا الخطأ مرده إلى النساخ لوجود التشابه الكبير بين الاسمين عبد الله وعبيد الله. ولقب المؤلف ابن بطة بفتح الباء، وهو لقب لأحد أجداده. ولد ابن بطة سنة 400 من الهجرة النبوية. قال ابن الجوزي في المنتظم: ولد ابن بطة يوم الاثنين 400 من شوال سنة 400. وموطن ابن بطة قرية يقال لها عكبرة، وهي بليدة على دجلة فوق بغداد بخمس فراسخ، والنسبة إلى عكبرة عكبري. وقد اشتهر ابن بطة بهذه النسبة، لقد نشأ ابن بطة في حجر والده، وكان والده يحب العلم والعلماء، فاعتنى بولده منذ الصغر فأوفده إلى بغداد وهو غلام يافع لم يناهز سن 10. وقد عقد ابن بطة ألوية السفر وشد رحله من قطر إلى قطر ومن بلد إلى مصر ليأخذ العلم عن مشاهير العلماء في عصره. يقول الخطيب البغدادي عنه أنه سافر الكثير إلى البصرة والشام، وذكر ابن العماد عنه أنه سافر الكثير إلى مكة والثغور والبصرة وغير ذلك. وبعد عودة الإمام ابن بطة إلى موطنه من رحلاته المتكررة لازم بيته بقية حياته، لأنه كان يؤثر العزلة لغلبة الفساد، كما أنه لم يل من أمور السلطان شيئا ولم يشغل نفسه بأمور الدنيا، بل ظل مقبلا على التأليف والتدريس حتى وافاه أجله رحمه الله تعالى. وليس يعني ملازمة ابن بطة لبيته انقطاعه التام عن الناس، فقد ذكرت كتب التراجم أنه كان أمارا بالمعروف ولم يبلغه خبر منكر إلا غيره، كما أن مفهوم العزلة عند ابن بطة يعني عدم الخوض في الفتن أو الاشتراك في وظائف الحكم، ولا يعني الانقطاع عن نشر العلم. وقد ذكر ابن أبي يعلى عنه أنه كان له مجلس للدرس يوم الجمعة في مسجد عكبرة، كما كان له درس في مسجد المنصور ببغداد أيضا. ومن هذه المجالس التي كان يعقدها للتدريس تمكن طلبة العلم من الرواية عنه والانتفاع به، كما أجمعت كتب التراجم على أنه كان عابدا كبيرا وصالحا شهيرا، وأنه مستجاب الدعوة وكان صواما قواما. قال عنه الذهبي: كان صاحب أحوال وإجابة دعوة رضي الله عنه. وقال ابن الجوزي: كان له الحظ الوافر من العلم والعبادة، وكان له مؤلفات كثيرة تدل على سعة علمه واطلاعه، عرف منها 19 مؤلفة يمكن إرجاع أكثرها إلى مواضيع فقهية، وهي المناسك والإمام ضامن والإنكار على من قصر بكتب الصحف الأولى، والإنكار على من أخذ القرآن من الصحف، والنهي عن صلاة النافلة بعد العصر وبعد الفجر، وتحريم النميمة وصلاة الجمعة، ومنع الخروج بعد الأذان والإقامة لغير حاجة، وإيجاب الصداق بالخلوة، وفضل المؤمن والرد على من قال الطلاق الثلاث لا يقع، وصلاة النافلة في شهر رمضان بعد المكتوبة، وذم البخل وتحريم الخمر وذم الغناء والاستماع إليه والتفرد والعزلة. وكل هذه الرسائل لا تزال مخطوطة. أما كتبه المطبوعة فهي كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، ويطلق عليه الإبانة الصغرى، وقد حققت هذا الكتاب وطبع بحمد الله تعالى. ثانيا رسالة في إبطال الحيل، وقد حققها الشيخ محمد حامد الفقي، وطبعت ضمن مجموعة رسائل البلاتين. وكان ابن بطة رحمه الله من كبار علماء الحنابلة في زمنه، وكان له اختيارات فقهية في المذهب الحنبلي، ذكر بعضها المرداوي في كتابه الإنصاف، كما تتلمذ عليه أكابر علماء الحنابلة، ومنهم أبو حفص العكبري وابن حامد وغيرهما. وقد أخذ ابن بطة الفقه والحديث وغيرهما من العلوم عن كبار، وقد أخذ ابن بطة الفقه والحديث وغيرهما من العلوم عن كبار شيوخ عصره، ومنهم أبو بكر أحمد بن سليمان النجاد الفقيه الحافظ شيخ الحنابلة بالعراق وصاحب التصانيف الكثيرة، ومن شيوخه أيضا أبو القاسم الخرقي وأبو بكر عبد الله بن زياد النسابوري وكان إمام الشافعية في عصره، ومن شيوخه البغوي وابن الباغندي والآجري وابن صاعد وكثير غير هؤلاء. كما أخذ العلم عن ابن بطة تلامذة كثيرون عرفوا بالعلم والتقوى والفضل، ومن أشهرهم الحسن بن شهاب العكبري وأبو حفص العكبري وأبو إسحاق البرمكي وابن حامد والقطيعي والروشاني. وكانت وفاة ابن بطة يوم عاشوراء 87 و300. وقد سجلت لنا كتب التراجم قصيدة قيلت فيه رثاء فيها رثاه فيها تلميذه ابن شهاب العكبري، ومطلعها هيهات ليس إلى السلو سبيل، فليكتنفك توجع وعويل.
تدل هذه الترجمة وأخباره على أنه إمام حافظ ومحدث، وأنه قد اعتنى بالحفظ والقراءة ونحوها، ومع ذلك معروف أن المعتزلة ورثتهم يبغضون من كان معتنيا بكتب السنة. فرأيت كلاما لمفتي عمان أو لبعض المفتين هناك أو المؤلفين في عمان، ذكر ترجمة أو ذكر ابن بطة ثم حط عليه وأخذ يسبه ويبالغ في مسبته ويرميه بأنه مجسم وبأنه متهم بالكذب وبأنه مفتري وبأنه. وقد نقل كلاما لابن حجر أظنه في اللسان أو في أحد كتب التراجم التي لابن حجر، تلك الكلمة فيها انتقاد ابن حجر له في كلمة وجدها، ولكن تلك الكلمة لا تكون مطعما يسبب رد جميع روايات أو كتب ابن بطة، لأنه عالم وأحاديثه التي يرويها موجودة في الكتب الأخرى، توجد في كتب المؤلفين الآخرين كاملة. وإذا كان كذلك فلا يقال إنها تطرح رواياته ويروي بالأسانيد، والأسانيد معروفة، وتلك المرويات موجودة أيضا في سائر المؤلفات، موجودة في كتاب السنة للخلال، وكتاب السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد، وكتاب الشريعة للآجري، وكتاب شرح أصول الاعتقاد للكائي وغيرها. فله قال أنه كذب فيها وأنها كلها ترد، ولو كان أنه كما يقولون أنه ضعيف أو كذاب أو نحو ذلك لم تتفق هذه الكتب على تخريج تلك الأحاديث التي رواها بأسانيده، ولكن هؤلاء يتتبعون العثرات لأهل السنة، فإذا رأوا عثرة ولو صغيرة كبروها وأشهروها ونسوا ما له من الفضائل، ويصدق عليهم قول بعض الشعراء: يسمع سيئا طاروا به فرحا، عني وما سمعوا من صالح دفنوا، صم إذا سمعوا شيئا ذكرت خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء إن عندهم أذنوا، أي فتحوا آذانهم. فهكذا هؤلاء الذين هم أعداء للسنة وأهلها.
يسمعوا شيئا
والله أني رأيتها مكتوبة نسيت أيضا. يسمع سيئا طاروا به فرحا، وما سمعوا من صالح ومن سمعوا عني من صالح دفنوا، صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء إن عندهم أذنوا. ثمان وسبعة
ما أدري والله، النسخة اللي عندي سبع وضعت الراية
يمكن جل السابع هارس
مقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن حمدان بن بطة رضي الله عنه: الحمد لله المشكور على النعم بحق ما يطول به منها، وعند شكره بحق ما وفق له من شكره عليها، فالنعم منه والشكر له، والمزيد في نعمه بشكره، والشكر من نعمه لا شريك له المحمود على السراء والضراء، والمتفرد بالعز والعظمة والكبرياء، العالم قبل وجود المعلومات، والباقي بعد فناء الموجودات، المبتدئ بالنعم قبل استحقاقها، والمتكفل للبرية بأرزاقها قبل خلقها. أحمده حمدا يرضيه ويزكينا لديه، وصلى الله أولى صلواته على النبي الطاهر عبده ورسوله مفتاح الرحمة وخاتم النبوة، الأول منزلة والآخر رسالة، والأمين فيما استودع والصادق فيما بلغ. أما بعد يا إخواني، عصمنا الله وإياكم من غلبة الأهواء ومشاحنة الآراء، وأعاذنا وإياكم من نصرة الخطأ وشماتة الأعداء، وأجارنا وإياكم من غير الزمان وزخارف الشيطان، فقد كثر المغترون بتمويهاتها، وتباهى الزائغون والجاهلون بلبسة حلتها، فأصبحنا وقد أصابنا ما أصاب الأمم قبلنا وحل الذي حذرناه نبينا صلى الله عليه وسلم من الفرقة والاختلاف وترك الجماعة والائتلاف، وواقع أكثرنا الذي عنه نهينا، وترك الجمهور منا ما به أمرنا، فخلعت لبسة الإسلام، ونزعت حلية الإيمان، وانكشف الغطاء، وبرح الخفاء، فعبدت الأهواء، واستعملت الآراء، وقامت سوق الفتنة، وانتشرت أعلامها، وظهرت الردة، وانكشف قناعها، وقدحت زناد الزنادقة، فاضطرمت نيرانها، وخلف محمد صلى الله عليه وسلم في أمته بأقبح الخلف، وعظمت البلية، واشتدت الرزية، وظهر المبتدعون، وتنطع المتنطعون، وانتشرت البدع، ومات الورع، وهتكت سجف المشاينة، وشهر سيف وشهر سيف المحاشة بعد أن كان أمرهم هينا وحدهم لينا، وذاك حتى كان أمر الأمة مجتمعا والقلوب متآلفة والأئمة عادلة والسلطان قاهرا والحق ظاهر، فانقلبت الأعيان وانعكس الزمان، وانفرد كل قوم ببدعتهم، وحزب الأحزاب، وخولف الكتاب، واتخذ أهل الإلحاد رؤوسا أربابا، وتحولت البدعة إلى أهل الاتفاق، وتهوك في العسرة العامة وأهل الأسواق، ونعق إبليس بأوليائه نعقة فاستجابوا له من كل ناحية، وأقبلوا نحوه مسرعين من كل قاصية، فألبسوا شيعا وميزوا قطعا، وشمتت بهم أهل الأديان السالفة والمذاهب المخالفة، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وما ذاك إلا عقوبة أصابت القوم عند تركهم أمر الله وصدفهم عن الحق وميلهم إلى الباطل وإيثارهم أهواءهم. ولله عز وجل عقوبات في خلقه عند ترك أمره ومخالفة رسله، فأشعلت نيران البدع في الدين، وصاروا إلى سبيل المخالفين، فأصابهم ما أصاب من قبلهم من الأمم الماضين. وصرنا في أهل العصر الذين وردت فيهم الأخبار ورويت فيهم الآثار. قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن إسماعيل آدمي المقرئ في جامع المنصور، قال: حدثنا الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي، قال: حدثنا المحاربي عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على أمتي ما أتى على بني إسرائيل مثلا بمثل، حذو النعل بالنعل، وإنهم تفرقوا على 72 ملة، وستفترق أمتي على 73 ملة، تزيد عليهم واحدة كلها في النار إلا واحدة. قيل: يا رسول الله، وما تلك الواحدة؟ قال: هو ما نحن عليه اليوم أنا وأصحابي. وعن عبادة محمد عن محمود بن الربيع عن شداد بن أوس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتركبن ما ركب أهل الكتاب، لا تخطئون ولا يخطأ بكم، حذو النعل بالنعل. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتأخذن أمتي بأخذ الأمم قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قال الشيخ: وإنما ذكرت هذه الأحاديث في هذا الموضع من هذا الكتاب ليعلم العقلاء من المؤمنين وذوي الآراء من المميزين أن أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم قد صحت في أهل زماننا، فليستدلوا بصحتها على وحشة ما عليه أهل عصرنا، فيستعملوا الحذر من مواقفهم ومتابعتهم، ويلزمون اللجأ والافتقار إلى الله عز وجل في الاعتصام بحبله والتمسك بدينه، والمجانبة والمباعدة ممن حاد الله في أمره وشرد شرود الناد المغتلب. وأنا أذكر أيضا من هذه الأحاديث ما يضاهيها وما هو في معانيها، لتكون زيادة في بصيرة المستبصرين، وعبرة للمعتبرين، وتنبيها للغافلين. وعن أبي أمامة الباهلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكل من ثقضت عروة تشبت الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء. وعن عمرو بن العاص أنه قال: كان النفاق غريبا في الإيمان، ويوشك أن يكون الإيمان غريبا في النفاق. وعن طارق بن شهاب قال: قيل لحذيفة: أتركت بنو إسرائيل دينها في يوم؟ قال: لا، ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه، وإذا نهوا عن شيء ركبوه، حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه. وعن حذيفة بن اليمان قال: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، ولتصلين النساء وهن حيض، ولا ينقض الإسلام عروة عروة، ولتركبن طريق من كان قبلكم حذو النعل بالنعل وحذو القدة بالقدة، لا تخطئون طريقهم ولا يخطئ بكم، وتبقى فرقتان من فرق كثيرة، تقول إحداهما: ما بال الصلوات الخمس؟ لقد ضل من كان قبلنا، إنما قال الله عز وجل: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، لا يصلون إلا صلاتين أو ثلاثة. وفرقة أخرى تقول: إنا مؤمنون بالله كإيمان الملائكة، ما فينا كافر ولا منافق، حقا على الله عز وجل أن يحشرهم مع الدجال. وعن حذيفة قال: يأتي على الناس زمان لو رميت بسهم يوم الجمعة لم يصب إلا كافرا أو منافقا. وعن أبي بكر ابن أبي مريم قال: حدثني حبيب بن عبيد عن غضيف بن الحارث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ابتدعت بدعة إلا رفعت مثلها سنة. وقال: وعن ابن عباس قال: ما يأتي على الناس عام إلا أحدث فيه بدعة وأمات فيه سنة، حتى تحيا البدع وتموت السنن. وعن الحارث بن سويد عن علي عليه السلام قال: لا يزال الناس ينقصون حتى لا يقول أحد الله الله. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا يزال الناس ينقصون حتى لا يبقى أحد يقول الله الله. قال أبو أسامة: معناه يستعلن به. وعن القاسم عن أسامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يعلن آخر هذه الأمة أو يلعن آخر هذه الأمة أولها، ألا عليهم حلت اللعنة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرتم بالاستغفار لسلفكم فشتمتموهم، أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: لا تفنى هذه الأمة حتى يلعن آخرها أولها. وقال: حدثني عاصم بن حميد قال: سمعت معاذا يقول: إنكم لن تروا من الدنيا إلا بلاء وفتنة، ولن يزداد الأمر إلا شدة، ولن تروا من الأئمة إلا غلظة، ولن تروا أمرا يهولكم ويشتد عليكم إلا حقره بعد ما هو أشد منه. قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: اللهم ردنا مرتين. وقال: حدثنا أبو العباس محمد بن يوسف الكديمي قال: حدثنا الأصمعي قال: حدثنا حماد بن زيد قال: سمعت يونس بن عبيد يقول: يوشك لعينيك أن ترى ما لم ترى، ويوشك لأذنيك أن تسمع ما لم يسمع، ولا تخرج من طبقة إلا دخلت فيما هو دونها، حتى يكون آخر ذلك الجواز على الصراط. وقال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن سالم يعني بن أبي الجعد قال: قال أبو الدرداء: لو أن رجلا كان يعلم الإسلام وأهمه ثم تفقده اليوم ما عرف منه شيئا. وعن الحسن قال: ذهبت المعارف وبقيت المناكر، ومن بقي من المسلمين فهو مغموم. وقال: مر بنا يونس على حمار ونحن على باب ابن لاحق، فوقف فقال: أصبح من إذا عرف السنة عرفها غريبا، وأغرب منه من يعرفها.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. كان الصحابة رضي الله عنهم على الإسلام الصحيح وعلى العقيدة السليمة التي أخذها مباشرة من نبيهم صلى الله عليه وسلم، قرأوها في القرآن وسمعوها في الأحاديث، فلذلك لم يكن فيهم اختلاف ولم يكن فيهم مخالفون ولا كفرة ولا مبتدعة. كان في أولهم المنافقون، ثم إن المنافقين انقرضوا في العهد النبوي ولم يبقى بعد ذلك إلا مؤمن أو كافر. فلذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن السنة التي يجب التمسك بها هي ما كان عليه لما ذكر اختلاف الأمة وتفرقها إلى 73 فرقة، وأنهم كلهم في النار إلا واحدة ذكر أنهم من كان عليه هو وصحابته رضي الله عنهم. هكذا جاء في هذا الحديث أنهم كل الصحابة الذين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كلهم على السنة. ولما كان كذلك نصرهم الله وأيدهم، فبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته تمت البيعة لأبي بكر، فارتدت الأعراب الذين لم يدخل الإيمان في قلوبهم، ولما ارتدوا ثبت الله أبا بكر وثبت الصحابة بالمدينة وبمكة وبالطائف، ولما ثبتوا قاتلوا المرتدين ونصرهم الله مع كثرة المرتدين الذين حول المدينة والبعيدين منها. انقسموا إلى 3 أقسام: قسم رجعوا إلى عبادة الأوثان، وقسم صدقوا المتنبئين، وقسم ثبتوا على الإسلام. كان تنبأ مسيلمة في اليمامة، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم كثر الذين تابعوه وبايعوه حتى قيل إنهم بلغوا 120,000 أتباعه. وتنبأت امرأة يقال لها سجاح وتبعها خلق كثير منهم 20,000 من تغلب و20,000 من تميم. وتنبأ رجل من بني أسد يقال له طليحة الأسدي وتبعه قومه، ثم إن الصحابة رضي الله عنهم انتصروا على هؤلاء المتنبئين، وكذلك أيضا على المشركين الذين منعوا الزكاة أو عبدوا الأوثان أو صدقوا المتنبئين. وما زال الإسلام ينتشر في عهد الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان، ولم يزالوا يفتحون البلاد بلدة بلدة إلى أن اتسعت رقعة الإسلام في شرق الأرض وغربها، ولم يزالوا يعلمونهم العقيدة الصحيحة ويعلمونهم عبادة الله وأحكام الإسلام والحلال والحرام، وهم يتقبلون ذلك. فهكذا كان الصحابة يعلمونهم، وكان الإسلام يتمكن ولم يخرج فيهم أحد من البدع. في عهد علي رضي الله عنه لما تمت له البيعة خالفه أهل الشام، لم ينكروا فضله، ولكن كان من بين جيشه قتلته عثمان، فطلبوا منه أن يسلمهم له ليقتلوهم، وخاف من الفتن لكثرتهم ولشهرتهم ولكثرة أقوامهم، فطلب من أهل الشام أن يبايعوه. وإذا تمت البيعة وقويت الكلمة بعد ذلك سعى في قتلهم، ولكنهم امتنعوا وحصلت الفتن والقتال، ومن هناك خرجت الخوارج، وكانوا قوما عبادا زهادا متشددين في العبادة، فأنكروا على علي مسألة التحكيم، وادعوا أنه ارتد بهذه المسألة، فانعزلوا، قاتلهم وقتل منهم من قتل، ولكن بقي لهم بقايا. فعند ذلك ما زالوا يكثرون، وجاءت الأحاديث في ذمهم وعيبهم والتحذير منهم. وكان منهم ابن ملجم الذي قتل عليا رضي الله عنه، وتعتبر هذه الفرقة أول الفرق خرجت في الإسلام. ولكن العهد الذي هم فيه عهد سنة، أهل السنة لا يزالون ينافحون ويكافحون، ولا يزالون يرون الأحاديث والآيات ويقرؤونها ويعملون بها. ثم حدثت أيضا بدعة القدرية الذين يقولون لا قدر، وكان أول من اشتهر في الشام العراق معبد الجهني وغيلان القدري، وأنكر عليهم السلف، ولكنهم أيضا كانوا قلة، لم يكن لهم شوكة ولم يكن لهم كثرة. ثم حدث بعد ذلك فرقة المعتزلة، حدثوا في القرن الثاني، وذلك اشتهر منهم واصل بن عطاء وعمر بن عبيد، فأنكروا السنة، أنكروا الصفات، وجعلوا العاصي ليس بمؤمن ولا كافر، واشتهرت عنهم هذه العقيدة، عقيدتهم التي فيها أن المنزلة بين المنزلتين. ثم بعد ذلك خرج الجهم وشيخه الجاد، أنكروا الصفات، ولما أنكروا الصفات شنع عليهم أهل السنة وحذروا منهم، وسموا كل من أنكر الصفات ذاتية أو فعلية جهميا، فصاروا يشبهون كل من ينكر الصفات ويبالغ في النفي بالجهم، فيقولون هذا جهمي. وكان الجهم قد اشتهر بثلاث بدع: بدعة التعطيل إنكار الصفات كلها، وبدعة الجبر ادعاء أن العبد مجبور على أفعاله ليس له اختيار، وكذلك بدعة الإرجاء وهو أنه يغلب جانب الرجاء. ولكن ما اشتهر منها وتمكن إلا بدعة التعطيل، وقد قام بها بعده بشر المريسي، وهو الذي نشرها واجتهد في نشرها. ثم بعده تلميذ له حنفي المذهب يقال له ابن شجاع، وهو الذي كتب عقيدة البشر، كتبها وقال هذه عقيدة البشر، أو هذه ما تعلمناه من بشر المريسي. ابن شجاع هذا يقال له الثلجي، رد عليه من أهل السنة عثمان الدارمي، رده موجود، لما رد عليه اشتهر بذلك مذهب أهل السنة. ثم حدث أيضا أن المعتزلة تمكنوا من الخليفة المأمون، فكانوا سببا في إضلاله وحمله على أن يمتحن العلماء، يلزمهم بالقول بخلق القرآن، فحصل ما حصل. ولكن مع ذلك أهل السنة متمسكون وأهل الحديث متمسكون، سيما في عهد الإمام أحمد لما اشتهر أنه صبر على المحنة، فكان صبره سببا في ثبات أهل السنة وأهل الحديث. ولكن بعد موته أو في أول القرن الرابع، وهو الذي نشأ فيه ابن بطة، فإنه ولد في أوائل القرن الرابع في سنة 304، كاد مذهب أهل السنة أن يضمحل، واشتهر مذهب التعطيل، وصاروا ينكرون ويشنعون على من يذهب إلى ما ذهب إليه أهل السنة، ويسمونه مشبها ومشبها ومجسما وحشويا ومحيزا، يعني يقول بالحيز نحو ذلك من العبارات. ولما كان في ذلك الزمان كان أهل الزمان إلا ما شاء الله ينكرون على الإمام أحمد ويسمون أتباعه، يسمونهم مشبهة ويسمونهم مجسمة. هذا هو الذي نشأ فيه ابن بطة. فهو يذكر أن أهل زمانه قد تمسكوا بما كان عليه الجهمية، وأن الإسلام استحكمت غربته، عاد الإسلام غريبا كما بدأ، وتحقق التفرق الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فرق الأمة إلى 73 فرقة، وأن الناجي منه فرقة واحدة. ورأى من أهل زمانه إنكار الحق علنا والتشنيع على أهل الحق وأهل السنة، وردها ردا صريحا، والتمذهب بما يقوله الجهم والجعد والمريسي وابن أبي دؤاد وأشباههم من المعتزلة الذين ورثوا ميراثهم، وكذلك أن كان على طريقتهم كأبي هاشم الجبائي، وكذلك الجاحظ وابن النظام ونحوهم ممن صرحوا بإنكار الأحاديث التي في أسماء الله تعالى وصفاته. فكان ذلك مما حمل هذا الشيخ رحمه الله على أن يؤلف هذا الكتاب، وقد بدأه بهذه المقدمة التي فيها النعي للسنة، كأن السنة ماتت أو كادت أن تموت، وذلك لقلتها وقلة أهلها. يدل على ذلك انقطاع من يكون على مذهب الإمام أحمد، وذلك يدل عليه ما في كتاب الطبقات، الطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى، فإنه في المجلد الأول الذين ذكر حوالي 3000 من تلامذته أو أكثر، ولما كان في القرن الرابع لم يجد أحدا يكون على مذهبه إلا عددا قليلا، يمكن أقل من 100 الذين بقوا على مذهب الإمام أحمد، مما يدل على أن على من يثبت الصفات. وهذه الآثار التي سمعنا دليل على غربة الدين، فعلى المسلم أن يتمسك به ولو كان أهله غربا. والله المستعان.
ابن جرير ما ترجم للإمام أحمد، ما ترجم له، له مؤلف ترجم فيه لأبي حنيفة ومالك والشافعي.
أقول يعني عدم عدد من الفقهاء هو أبي الرشد وقرطبي.
إيه كانوا يقولون أنه ما له كتب في الفقه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: والشجاعة ليست هي قوة البدن، فقد يكون الرجل قوي البدن ضعيف القلب، وإنما هي قوة القلب وثباته. فإن القتال مداره على قوة البدن وصنعة القتال وعلى قوة القلب وخبرته به، والمحمود منهما ما كان بعلم ومعرفة دون التهور الذي لا يفكر صاحبه ولا يميز بين المحمود والمذموم. ولهذا كان القوي الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب حتى يفعل ما يصلح، فأما المغلوب حين غضبه فليس بشجاع ولا شديد. وقد تقدم أن جماع ذلك هو الصبر، فإنه لا بد منه، والصبر صبران: صبر عند الغضب وصبر عند المصيبة، كما قال الحسن: ما تجرع عبد جرعة أعظم من جرعة حلم عند الغضب وجرعة صبر عند المصيبة. وذلك لأن أصل ذلك هو الصبر على المؤلم، وهذا هو الشجاع الشديد الذي يصبر على المؤلم. والمؤلم إن كان مما يمكن دفعه أثار الغضب، وإن كان مما لا يمكن دفعه أثار الحزن. ولهذا يحمر الوجه عند الغضب لثوران الدم عند استشعار القدرة، ويصفر عند الحزن لغور الدم عند استشعار العجز. ولهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن ابن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الرقوب فيكم؟ قالوا: الرقوب الذي لا يولد له. قال: ليس ذلك بالرقوب، ولكن الرقوب الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا. ثم قال: ما تعدون الصرعة فيكم؟ قلنا: الذي لا تصرعه الرجال. فقال: ليس بذلك، ولكن الصرعة الذي يملك نفسه عند الغضب. فذكر ما يتضمن الصبر عند المصيبة والصبر عند الغضب. قال الله تعالى في المصيبة: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال تعالى في الغضب: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وهذا الجمع بين صبر المصيبة وصبر الغضب نظير الجمع بين صبر المصيبة وصبر النعمة، كما في قوله تعالى: وإذا أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهبت السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. وقال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وبهذا وصف كعب بن زهير من وصفه من الصحابة المهاجرين، حيث قال: لا يفرحون إذا نالت سيوفهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا. وكذا قال حسان ثابت في صفة الأنصار: لا فخر إنهم أصابوا من عدوهم وإن أصيبوا فلا خور ولا هلع. وقال بعض العرب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: يغلب فلا يضطر ويغلب فلا يضجر. ولما كان الشيطان يدعو الناس عند هذين النوعين إلى تعدي الحدود بقلوبهم وأصواتهم وأيديهم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال لما قيل له وقد بكى لما رأى إبراهيم في النزع: أتبكي أولم تنهى عن البكاء؟ فقال إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة لطم خدود وشق جيوب ودعاء دعوى الجاهلية. فجمع بين الصوتين. وأما نهيه عن ذلك في المصائب فمثل قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال: أنا بريء من الحالقة والصالقة والشاقة. وقال: ما كان من العين والقلب فمن الله، وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان. قال: إن الله لا يؤاخذ على دمع العين ولا حزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم. وأشار إلى لسانه. وقال: من ينح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه. واشترط على النساء في البيعة ألا ينحن، وقال: إن النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنها تلبس يوم القيامة درعا من جرب وسربالا من قطران. وقال في الغلبة والمصائب والفرح: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وقال: إن أعف الناس قتلة أهل الإيمان. وقال: لا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا، إلى غير ذلك مما أمر به في الجهاد من العدل وترك العدوان، اتباعا لقوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولقوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ونهى عن لباس الحرير وتختم الذهب والشرب في آنية الذهب والفضة وإطالة الثياب إلى غير ذلك من أنواع السرف والخيلاء في النعم. وذم الذين يستحلون الخز والحرير والخمر والمعازف وجعل فيهم الخسف والمسخ. وقد قال الله تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال عن قارون: إذ قال لقومه لا تفرح إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وهذه الأمور الثلاثة مع الصبر عن الاعتداء في الشهوة هي جوامع هذا الباب. وذلك أن الإنسان
إن كان كلامه رحمه الله يتعلق بالأمر والنهي، فالذي يتعرض لذلك لا بد أنه يرى ما يحزنه أو يرى ما يغضبه، فإذا وفقه الله تعالى لهذه الخصال كان ذلك سببا في ثباته وفي انتصاره، إذا وفقه الله لهذه الخصلة العظيمة التي هي خصلة أن يمسك نفسه عند الغضب، يملك نفسه كما جاء في هذا الحديث: ليس الشديد بالصراعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. قد يواجه شيئا من الكلمات النابية، وقد يتكلم عليه بعض السفهاء بكلمات فيها شيء من الشدة ونحو ذلك، فواجبه الصبر والتحمل. وهكذا أيضا إذا حصلت عليه مصيبة، اعتداء من بعض السفهاء أو نحو ذلك، أو إفساد لشيء من ماله، أو اعتداء على أهله أو ولده، فإن سبيله الصبر. وهذان أيضا الشجاعة والصبر من الأخلاق الفاضلة، من أخلاق العلماء الذين وفقهم الله تعالى ورزقهم، وكذلك أيضا من أخلاق الحلماء أهل الحلم وأهل الأناة وأهل الصبر وأهل التحمل وأهل الثبات. إذا وفق الله تعالى العبد الشجاعة التي هي الجرأة في أمر الله تعالى، ثم أن لا يغضب، وإذا غضب لم يبدو منه شيء يخالف الشرع، وإذا أصيب صبر وتحمل، كان بذلك من أهل الثبات ومن أهل الاستقامة ومن أهل الخير الذين ينفعهم الله تعالى وينفع بهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد توقفنا عند قول الله جل وعلا من سورة البقرة: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم الآية. قال تعالى يا آدم أنبئهم أي الملائكة بأسمائهم المسميات فسمى كل شيء باسمه وذكر حكمته التي خلق لها. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: قال تعالى لهم موبخا: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض ما غاب فيهما وأعلم ما تبدون ما تظهرون من قولكم أتجعل فيها الآية وما كنتم تكتمون تسرون من قولكم لن يخلق الله أكرم عليه منا ولا أعلم. واذكر إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا تحية الانحناء فسجدوا إلا إبليس هو أبو الجن كان بين الملائكة أبى امتنع من السجود واستكبر تكبر وقال أنا خير منه وكان من الكافرين في علم الله تعالى. وقلنا يا آدم اسكن أنت تأكيد للضمير المستتر ليعطف عليه وزوجك حواء بالمد وكان خلقها من ضلعه الأيسر الجنة وكلا منها أكلا رغدا واسعا لا حجر فيه حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة بالأكل منها وهي الحنطة أو الكرم أو غيرهما فتكونا فتصيرا من الظالمين العاصين. فأزلهما الشيطان إبليس أذهبهما وفي قراءة فأزالهما نحاهما عنها أي الجنة بأن قال لهما هل أدلكما على شجرة الخلد وقاسمهما بالله إنه لهما لمن الناصحين فأكلا منها فأخرجهما مما كان فيه من النعيم. وقلنا اهبطوا إلى الأرض أي أنتما بمن اشتملتما عليه من ذريتكما بعضكم بعض الذرية لبعض عدو من ظلم بعضكم بعضا ولكم في الأرض مستقر موضع قرار ومتاع ما تتمتعون به من نباتها إلى حين وقت انقضاء آجالكم.
ذكر الله تعالى قصة خلق آدم في هذه السورة مجملة وذكرها مفصلة في سورة الأعراف وفي سورة الحجر وفي سورة صاد وفي غيرها. فذكر الله تعالى أنه علم آدم أسماء كل شيء كما جاء في حديث الشفاعة وعلمك أسماء كل شيء. ولما علمه هذه الأسماء بعد ذلك عرض تلك الأسماء على الملائكة فسألهم أخبروني بأسماء هذه المسميات إن كنتم تعلمون. فاعترفوا بأنهم لا يعلمون لا علم لنا إلا ما علمتنا إنما نتعلم ما علمتنا من العلم إنك أنت العليم الحكيم. فعند ذلك أمر آدم فعلمهم ليعرفوا فضل آدم عليه السلام حيث أن الله فضله بهذا العلم وحيث أنه صار شيخا ومعلما لهم ولو كانوا خلقا قبله ولو كانوا أكثر ولو كانوا من المقربين ولو كانوا أشرف ليعترفوا بفضله. قال الله تعالى: يا آدم أنبئهم بأسماء هؤلاء المسميات، أخبرهم بها وعلمهم. فعند ذلك علم آدم الملائكة فقال: هذا الطائر اسمه كذا، وهذا القدح اسمه كذا، وهذا حجر، وهذا مدر، وهذا تراب، وهذا مثلا يد أو رجل أو ما أشبه ذلك، أسماء المسميات، سواء كانت أسماء ذريته أو كانت أسماء لغيره، أسماء للمسميات الأخرى. فأخبر تعالى بأنه علمهم، فلما علمهم بعد ذلك قال الله تعالى لهم: ألم أقل لكم أني أعلم غيب السماوات والأرض؟ ومن ذلك علم هذه المسميات وعلم أعمالها وما خلقت له ووظائفها وما أشبه ذلك، فكل ذلك من علم الله عز وجل الذي لا يعلمه إلا هو، وإنما يطلع عليه من شاء من خلقه. ألم أقل لكم أني أعلم غيب السماوات والأرض وأخبركم بأني عالم بما غاب عنكم، مع أنهم قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا، وأعلم ما تبدون وما تكتمون أنتم وجميع الخلق. لما ظهرت لآدم هذه المزية وهو أنه علم الملائكة تلك العلوم، بعد ذلك أمرهم الله تعالى أن يسجدوا له، أمرهم بالسجود لآدم. ذكر الله تعالى هذا الأمر له بالسجود في هذه السورة، وكذلك في سورة الأعراف، وفي سورة الحجر، وفي سورة الإسراء، وفي سورة الكهف، وفي سورة صاد، ما يدل على أنه أكدها بعدة ألفاظ ليدل على شرف آدم الذي هو أبو البشر. وإذا كانت له هذه المنزلة وهذا الشرف فإن عليه أن يحقق ما أمره الله تعالى به. فمن شرفه أن الله أمر الملائكة فسجدوا له، ومن شرفه أن الله أدخله الجنة، أسكنه الجنة. ثم بعد ذلك لما أنه عصى ذكر الله تعالى أنه تاب عليه، كما ذكر ذلك في سورة طه وفي غيرها. فذلك دليل على شرفه. السجود لآدم في هذه السور ظاهره أنه السجود على الأرض، يعني أن يضعوا جباههم على الأرض كما هو المعروف بمسمى السجود. لكن ذكر بعضهم أنه الانحناء، يعني أن ينحنوا له تحية له واعترافا بفضله من قيام. الملائكة قد أقدرهم الله تعالى على أن يتشكلوا بأشكال مختلفة متعددة، وإلا فإنهم ليس لهم أجسام ظاهرة، ولهذا لا نراهم، كما أن لا نرى الجن والشياطين لقول الله تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، ومع ذلك يسجدون، كما جاء في الأحاديث أنهم في السماء سجود. جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أبطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد. وفي حديث آخر أن الله تعالى إذا قضى الأمر، إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيدل على أنهم يسجدون، وأن الخرور هو السجود على الجبهة على الوجه، لقوله تعالى: خروا سجدا ونحو ذلك. وهذا دليل على أن السجود الذي هو وضع الوجه على الأرض كان جائزا في الأمم السابقة، كما فعل ذلك أولاد يعقوب ويعقوب وابنته وامرأته لما سجدوا ليوسف، في قول الله تعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. ولما كان هذا السجود فيه تعظيم لمن يسجد له، وكان ذلك مما يسبب تعظيم المخلوق بحيث يكون له شيء من حق الله في التعظيم، منع من ذلك في هذه الأمة، وأمروا بأن يكون سجودهم لله، أنه لا يجوز لأحد أن يسجد لآدمي مهما كان ذلك، ولو كان أباه أو أمه أو كبيرا أو وزيرا أو أميرا أو نحو ذلك، بل السجود عبادة لله تعالى. ولكن سجود الملائكة لآدم كان سجود تحية، وكان جائزا في ذلك الزمان. لما أمرهم الله تعالى بالسجود سجدوا كلهم أجمعون إلا إبليس، وقد اختلف هل إبليس من الملائكة أو ليس من الملائكة، فالذين قالوا إنه من الملائكة قالوا إن الله تعالى ما أمر إلا الملائكة، في قوله: قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، ثم استثنى منهم واحدا، فدل على أنه واحد منهم، فإن المستثنى يكون من جنس المستثنى منه، كما لو قال مثلا: لو قال مات الملائكة كلهم أجمعون إلا جبرائيل وميكائيل، دل على أن المستثنى من جنس المستثنى منه. وهكذا أيضا إذا قيل إن أولاد أو إن بني آدم أولاد آدم كلهم مؤمنون من أهل الجنة إلا قابيل الذي قتل أخاه أو نحو ذلك، فإن المستثنى يكون ولدا لآدم. هكذا الذين يقولون إن إبليس كان من الملائكة. وقال آخرون ليس من الملائكة، ولعل هذا هو الأرجح. والدليل اعترافه بأنه خلق من النار، قال الله تعالى: وإذ كنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، إلا إبليس كان من الجن إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فاعترف بأنه خلق من النار، والنار هي التي خلق منها الجن، في قوله تعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، أي من مارج النار، أي لهب النار وطرفها الحر الذي له لهب، فخلقوا من النار. فدل على أن إبليس من الجن الذين خلقوا من النار، وجاء التصريح بذلك في سورة الكهف في قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن. فكونه خلق من النار دل على أنه ليس من الملائكة. وفي صحيح مسلم في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فالملائكة خلقوا من النور، والجان خلقوا من النار، ومنهم إبليس. فعلى هذا يمكن أن يكون إبليس كان متواجدا بين الملائكة، فلما أمروا بالسجود كان هو من جملة من أمر معهم، فدخل في العموم وإن لم يكن من جنسهم. وذكر بعض العلماء أن أول من خلق الله بعد الملائكة، أو أن الله خلق بعد الملائكة الجن وأسكنهم في الأرض، وأنهم أفسدوا فيها وسفكوا الدماء، وأنهم لما فعلوا ذلك بعث الله عليهم الملائكة فقاتلوهم، فقتلوا منهم من قتلوا، وتفرق الباقون، وأسر إبليس وجعل مع الملائكة فيما بينهم. هكذا قالوا، فلذلك دخل في الأمر في قوله اسجدوا لآدم. فعرف بذلك أن الملائكة سجدوا لآدم، ولما سجدوا له لم يسجد إبليس تكبرا بقوله تعالى إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ذكر المفسر هنا أنه أبو الجن، أو أن الجن تفرعوا منه، يعني كما أن آدم أبو الإنس فكذلك إبليس أبو الجن. ودل عليه قوله كان من الجن، أي كان من أصل الجن أو نحو ذلك. وصفه الله تعالى بأنه أبى، الإباء والامتناع، يعني امتنع من السجود امتناعا ظاهرا، ولم يسجد معهم امتناعا وتكبرا. أبى واستكبر، استكبر يعني تكبر، الكبرياء لله تعالى في قوله تعالى وله الكبرياء في السماوات والأرض، ومن أسماء الله المتكبر. فالمتكبر هو الذي يترفع على غيره، يترفع على من سواه، ويرفع نفسه ويعتز بنفسه ويفتخر بما هو فيه، يفتخر بما يملكه ونحو ذلك. والتكبر ذنب كبير. قال الله تعالى كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فهذا من الذنوب الكبيرة، أن آدم استكبر عن السجود الذي أمره الله به، وكان من الكافرين. أي كفر بالله تعالى، ليس كفره جحودا لربوبية الله، ولكن كفره عصيانه لله سبحانه وتعالى. فلذلك طرده الله وقال في آية أخرى: اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ومع ذلك صبر وأصر على الكفر ولو أنه يعذب بجهنم، لأن الذي خلق من النار قد لا تؤذيه النار ولا تؤلمه، ولكن لا بد في الآخرة أن الله تعالى يحرقه ويؤلمه هو وذريته، ولو كانوا في الدنيا لا يتأثرون بالنار التي خلقوا منها. فالحاصل أن الله ذكر أنه كان من الكافرين، أي كفر بالله تعالى وعتى وتمرد عليه، فلذلك طرده وصار شيطانا مريدا. ولكن تسلط على بني آدم لما أنه عاد آدم، تسلط على بني آدم، قال الله تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. فالحاصل أن الله تعالى لما أنه طرده رفع مكانة آدم وأدخله الجنة. قال تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. كلمة أنت ضمير منفصل بدلا من الضمير المستكن في قوله اسكن، حتى يعطف عليه وزوجك، أي اسكن وزوجك. وعطف الظاهر أولى أن يكون على ظاهر، على ظاهر سواء كان ضميرا منفصلا أو كان اسما ظاهرا. فالحاصل أنه لما عصى إبليس أكرم الله آدم وأسكنه الجنة. وقد اختلف هل هذه هي جنة الخلد التي وعد الله تعالى بها المؤمنين في الدار الآخرة، أو أنها جنة في الدنيا، على قولين. وقد تعرض على القولين وأدلتهما ابن القيم رحمه الله في أول كتابه مفتاح دار السعادة، أطال في حجة هؤلاء وحجة هؤلاء، وكذلك أيضا تعرض لذلك في أول كتابه الذي سماه الذي يتعلق بالجنة حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، يعني يعرف بكتاب الجنة، ذكر الخلاف أيضا. ولكن قول أهل السنة والذي يتبادر إلى الأفهام أن آدم أسكن الجنة التي عند الإطلاق هي جنة الخلد، وذلك دليل على أن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان الآن. لما أنه أسكنه الجنة أباح له أن يأكل منها بقوله تعالى: وكلا منها حيث شئتم رغدا حيث شئتما. الرغد هو كثرة العيش، كثرة المآكل والمشتهيات ونحوها. يقال فلان في عيش رغيد، أي كثير منوع يأكل مما تشتهيه نفسه. وذلك لأن الله تعالى قال في آية أخرى: إن لك فيها ألا تجوع ولا تعرى، وأنك لا تظمأ ولا تضحى. يعني أنك فيها منعم، تجد فيها ما تشتهيه، كما وصف الله تعالى الجنة الأخروية بقوله: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. فدلنا ذلك على أن هذه جنة فيها النعيم المقيم، سواء كانت جنة في الدنيا أو هي جنة الخلد. يقول الله: فكلا منها حيث شئتم، فكلا منها حيث رغدا حيث شئتما، أي من كل ما يتمناه أحدكما. ولم يكن قد ولد لهما ولد في هذه المدة، وإنما كانت زوجته يسكن إليها. عند ذلك سكن آدم الجنة وأكل منها هو وزوجته من رغد العيش، ولكن نهاه الله عن شجرة واحدة في الجنة: ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، أي لا تأكل منها ولا تقرباها. وقد اختلف ما هي الشجرة، ولكن لم يكن هناك دليل على تخصيص تلك الشجرة وعلى معرفة عينها، فهي مما أبهم، مما أبهمه الله، ولا فائدة في معرفة عينها. ولعل نهيه عن الأكل منها من باب الاختبار أو من باب امتحانه حتى يظهر طواعيته أو عدمها، نهاه الله تعالى عن هذه الشجرة. وقد ذكر بعض العلماء أنه كان فيها من أنواع المأكولات والأشجار والثمار ما يغنيه عن هذه الشجرة، وأنه بأكله منها يعتبر عاصيا. فلذلك قال: لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين إذا أكلتماها. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وسواء كان هنا ظلم النفس، يعني تكونان ظالمين لأنفسكما بحيث أنكما عملتما عملا يكون من آثاره معصية الله والخروج من طاعته، ويمكن أن يكون هو ظلم الكفر، ولكن كفر بعد ذلك بالتوبة، لأن الله تعالى ذكر أن آدم تاب بعد ذلك. والحاصل أن الله تعالى أدخله الجنة، وأنه لما دخلها وبقي فيها ما بقي سلط عليه الشيطان الذي كان قد أقسم بأن يغويه، كان قد التزم بإغوائه بقوله: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، أي لأتسلطن عليه وعلى ذريته وأغويهم إلا عبادك منهم المخلصين. وسلطه الله بقوله: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، يعني أنكم من أهل جهنم، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. فكل ذلك مما سلطه الله تعالى عليهم. وكذلك ما أخبر عنه بأنه قال: لأحتنكن ذريته إلا قليلا، أي لأتسلطن عليهم ولأهلكنهم. الاحتناك في الأصل هو عض الشيء بالحنك، أي بأطراف الأسنان أو بأقاص الأسنان. فكل ذلك دليل على أن الله تعالى سلطه على جنس بني آدم، إلا من استثنى الله، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فكل ذلك يدل على أن الله سلطه وأن سلطانه على الغاوين. ولهذا قال تعالى: فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهم مما كان فيه. قرأها بعضهم: فأزالهم الشيطان، يعني وسوس الشيطان لآدم ولزوجه وأخرجهم مما كان فيه بهذه الوسوسة، وأقسم بأنه ناصح، وقال: ألا أدلك على شجرة الخلد؟ هل أدلك على شجرة الخلد؟ إنك إذا أكلت منها بعينك تكون مخلدا، أي باقيا، لا يعتريك شيء من الموت ولا الضرر ولا غير ذلك، بل تبقى مخلدا. وقاسمهما، حلف لهما حلفا جازما: أني لكما من الناصحين. فإن خدع آدم وظن أنه لا يحلف أحد كاذبا بالله سبحانه وتعالى، ويمكن كما قال بعض العلماء أن زوجته هي التي جرأته على الأكل، فلما أزلهم الشيطان مما كان فيه أخرجهما مما كان فيه، وعند ذلك أهبطهما الله تعالى إلى الأرض، وقال: اهبطوا إلى الأرض التي خلقتم منها فإنها منها خلقوا. يقول تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وأخبر بأن لهم فيها مستقر في قوله تعالى: ولكم فيها مستقر، أي في الأرض مستقر الإكرام ومتاع إلى حين، أي تتمتعون فيها إلى الحين الذي تموتون فيه، ثم بعد ذلك تبعثون. فنعرف بذلك أن ربنا سبحانه وتعالى قص لنا هذه القصة ليذكرنا بعداوة الشيطان، وليذكرنا بأنه عدو مبين، أنه أخرج الأبوين من الشجرة بسبب هذا الذنب الذي هو أكلهما من هذه الشجرة، وأن علينا ألا نعصي الله تعالى ولا نعمل الذنوب التي يعاقبنا الله بها، فإنه عاقب آدم بذنب واحد. ولذلك يقول بعض الشعراء: يا ناظرا يرنو بعيني راقدي، ومشاهدا للأمر غير مشاهدي، تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي، درج الجنان بها وفوز العابدي، ونسيت أن الله أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحدي. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.